أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى نتمم المسألة السابقة، هناك ملاحظة أيضا تدل على الجميع الذين تعرضوا لهذه المسألة. وحاصل هذه الملاحظة هي أنهم التزموا في صورة التمكن من الاستيفاء بكفاية مجرد التمكن، فإن تمكن عبارة كلهم، فإن تمكن من الاستيفاء وجب عليه شنو؟ أداء الخمس. إلى الوجوب أداء الخمس، المبادرة إلى التكميس يكفي فيه ماذا؟ التمكن من الاستيفاء، ولا يشترط فيه ماذا؟ الاستيفاء الخارجي. وجب على عبارته هذا، فإن تمكن من الاستيفاء هذا عبارته، فإن تمكن من الاستيفاء فإن أمكن استيفاءه وجب دفع خمسه. هذا الربح اللي هو دين في ذمة الآخرين في نهاية السنة، إذا تمكن من استيفائه وجب دفع خمسه، فيكفي مجرد التمكن ولا يشترط ذلك بالاستيفاء ماذا؟ الخارجي. هذا هو ظاهر كلامه. لكن من اجوا الى صورة عدم التمكن، اجوا الى صورة عدم التمكن، شنو ماذا قالوا؟ اشترطوا الاستيفاء الخارجي، اشترطوا الاستيفاء الخارجي. نقرا عبارة السيد الحكيم، قال: وان لم يمكن، يعني شنو استيفاء، انتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه وجب شنو؟ وجب دفع خمسه، إخراج خمسه في صورة عدم التمكن من الاستيفاء. يقول ينتظر السنة القادمة، في السنة القادمة ما يكفي مجرد التمكن من شنو؟ من الاستيفاء، وجوب التمييز، وإنما اشترط في ذلك ماذا؟ الاستيفاء الخارجي. قال: فإذا استوفاه وجب أداه خمسه. واضح اللي يقوله. وكذا عبارة السيد الخوي في المنهاج، قال: تخير إن لم يمكن استيفاء، شنو هو رأيه؟ تخير يعني ينتظر استيفاءه في السنة القادمة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج شنو؟ خمسة. واضح أنه يشتغل ماذا؟ الاستيفاء الخارجي في صورة عدم التمكن، اختار الانتظار. إذا انتظر لا يكفي مجرد التمكن من الاستيفاء في وجوب التخميس، بل لا بد من ماذا؟ من الاستيفاء الخارجي. ملاحظة أنه ما لماذا هذه التفرقة؟ هناك يكفي ماذا؟ القدرة على التمكن من الاستيفاء في وجوب التخميس، بينما هنا لا يكفي القدرة، بل لا بد من ماذا؟ من افتراض الاستيفاء الخارجي. هذا في الحقيقة هذا التفريق، هذا التفريق بينهما يعني لا نفهم له وجه مقبول، وذلك لأنه احنا بين أمرين، بين أمرين في هذه المسألة: إما أن نلتزم بأن القادر على الاستيفاء هو قادر على دفع الخمس وأداء الخمس، والقادر على دفع الخمس تجب عليه المبادرة إلى شنو؟ إلى التخميس. القادر على الاستيفاء قادر على دفع الخمس، ومن يكون قادرا على أداء الخمس يجب عليه ماذا؟ أداءه، دفعه، المبادرة إلى دفعه. ما نلتزم بهذا، لا التزمنا بهذا. الاستيفاء هو قادر على الاستيفاء، إذا هو قادر على أداء الخمس، ومن هو قادر على أداء الخمس تجب عليه المبادرة إلى شنو؟ إلى الأداء. كذلك في صورة الانتظار في السنة اللاحقة، بمجرد أن يتمكن ويكون قادر على الاستيفاء، إذا هو قادر على دفع ماذا؟ قادر على دفع الخمس. فإذا كان قادرا على دفع الخمس وجب عليه ماذا؟ الدفع فورا. أما أن نكتفي بالقدرة في الصورة الأولى ونشترط الاستيفاء الخارجي في الصورة الثانية مع الالتزام بماذا؟ بأن القدرة على الاستيفاء تعد القدرة على أداء الخمس، والقادر على أداء الخمس يجب عليه أداء الخمس. هو في كل منهما قادر على الاستيفاء، إذن هو في كل منهما قادر على أداء الخمس، فيجب عليه أداء الخمس بمجرد القدرة، بمجرد التمكن من الاستيفاء، ولا يتوقف ذلك على اشتراط الاستيفاء ماذا؟ الخارجي. إما أن نقول بهذا فلا فرق بين الصورتين، وإما أن نلتزم بشيء آخر بأن نقول لا، أن القدرة على الاستيفاء وحدها لا تكفي في وجوب المبادرة إلى ماذا؟ إلى التخميس، وإنما الذي تجب عليه المبادرة إلى التخميس هو من يكون المال في يده وتحت تصرفه، بحيث أن عدم مبادرته تعني حبس الحق عن ماذا؟ عن صاحبه، تعني التعدي على ماذا؟ على صاحبه. حينئذ تجب عليه المبادرة ولا يجوز له ترك المبادرة، بل لا بد من المبادرة. لماذا؟ لأن عدم المبادرة يعني حبس الحق عن شنو؟ عن صاحبه، يعني التعدي على صاحب الحق. في هذه الحالة تجب المبادرة، حينئذ لا بد من أن نفتر وجوب المبادرة، لا يكفي فيه مجرد ماذا؟ مجرد القدرة على شنو؟ على الاستيفاء. لا يكفي فيه مجرد القدرة على الاستيفاء، مجرد القدرة على الاستيفاء لا تعني أن هذا حبس الحق عن شنو؟ عن صاحبه وتعدى على صاحب الحق، وإنما يصدق حبس الحق عن صاحبه إذا كان المال في يده وتحت تصرفه ولم يبادر لأداء الخمس، هذا حبس الحق عن صاحبه، هذا لا يجوز، فتجب عليه شنو؟ المبادرة. إذا التزمنا بذلك خوف نلتزم بذلك أيضا في كلتا صورتين، كما نشترط الاستيفاء الخارجي في الصورة الثانية كما هو ظاهر كلامهم، أيضا لا بد من اشتراط الاستيفاء الخارجي وعدم الاكتفاء بالقدرة على الاستيفاء في الصورة الأولى. ما يكفي القدرة على الاستيفاء، التمكن، تمكن من الاستيفاء ثم ما تمكن من الاستيفاء، ما تجب عليه المبادرة بمجرد التمكن من الاستيفاء. لماذا؟ لأن عدم المبادرة بمجرد التمكن من دون أن يكون المال في يده وتحت تصرفه لا يعد مثلا حبسا شنو؟ للحق. نريد نصحح هذا المبنى، لكن نقول على هذا المبنى لو بنينا على ذلك أيضا لا ينبغي أن نفرق بين ماذا؟ بين الصورتين. وفي كلتا الصورتين إما لابد أن نلتزم بماذا؟ باشتراط الاستيفاء خارجي في وجوب المبادرة. متى تجب عليه المبادرة لأداء الخمس؟ متى؟ إذا كان المال في يده، إذا استوفاه بعبارة أخرى، لأنه حينئذ يقال هذا إذا لم يبادر حبس الحق عن صاحبه، فلا بد من اشتراط الاستيفاء في كلتا صورتين. هذا التفريق بين الصورتين، والاكتفاء بالتمكن في الصورة الأولى وعدم الاكتفاء به في الصورة الثانية، هذا ليس له وجه، بحسب ما نفهم ليس له وجه واضح. الصحيح في المقام هو وجوب المبادرة، كفاية القدرة على من؟ على الاستيفاء، يكفي القدرة على الاستيفاء، صحيح هذا. في كلتا الصورتين، في كلتا الصورتين القدرة على الاستيفاء تكفي في وجوب الدفع ووجوب أداء ماذا؟ أداء الخمس. أما إذا قلنا بالأول فواضح جدا، على الأول واضح، إذا بنينا على أن القادر على الاستيفاء قادر على الدفع، والقادر على الدفع يجب عليه ماذا؟ المبادرة إلى التخميس. فحينئذ من إذا كان قادرا على الدفع يجب عليه المبادرة، وهذا نطبقه في الصورة جدا. فكمان نقول إذا تمكن من الاستيفاء وجب عليه أداء الخمس في الصورة الثانية عندما ينتظر واضح في السنة اللاحقة. أيضا لابد أن نقول إذا تمكن من الاستيفاء تمكن من أداء الخمس هذا يكفي في وجوب ماذا؟ في وجوب التخميس، لأن كل من يتمكن من دفع الخمس يجب عليه شنو؟ أداء الخمس. واضح هذا. على الثاني أيضا ينبغي أن يكون واضح، حتى إذا كنا بهذه المقولة وهي ماذا؟ وهي أن المبادرة إنما تجب على من يكون المال في يده، على من يكون عدم مبادرته حبسا للحق شنو عن صاحبه. هنا أيضا نقول بأنه يكفي القدرة على التمكن، وذلك لأن القادر على التمكن والقادر على أداء الخمس عرفا يعتبر عدم أدائه حبسا للحق شنو عن صاحبه. قد لا يكون بالدقة هكذا، لكن عرفا يعد حبسا للحق عن صاحبه. هذا يتمكن من أداء الحق إلى صاحبه. لماذا نشترط إلا أن ماذا؟ أن يستوفي هذا الحق ويقع هذا الحق في يده، حتى نقول له بأنه أنت يحرم عليك حبس الحق عن صاحبه. لا، إذا تمكن من الاستيفاء وتمكن من الأداء، بمجرد تمكنه من الأداء هذا يعتبر عدم أداء حبس للحق عن صاحبه. عرفا يعتبر هكذا، هو حبس الحق عن صاحبه لأنه متمكن من شنو؟ من أدائه ودفعه إلى صاحبه. إذن الصحيح هو الاكتفاء بمجرد القدرة ومجرد التمكن من الاستيفاء في كلتا الصورتين. على ضوء كل هذا اللي ذكرناه، المسألة ينبغي أن تذكر بهذا الشكل. نذكر النص النهائي، ينبغي أن تذكر بهذا الشكل، أنه إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ولا بعض كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ويكفي التمكن، وإن لم يمكن تخير. إن التخير صحيح لا نلزمه بالانتظار، ماكو موجب للإلزام بالانتظار، يجوز له دفع الخمس، يجوز له التخميس. تخير بين أن ينتظر إلى السنة اللاحقة، فإذا تمكن من استيفائه، مو إذا استوفاه كما قالوا، وإنما يكفي ماذا؟ التمكن من الاستيفاء. فإذا تمكن من استيفائه أخرج خمسه، بمجرد التمكن من الاستيفاء أخرج خمسه، وكان من أرباح السنة شنو؟ السابقة كما قالوا. ليش؟ لأنه ملكه هو في السنة السابقة. صحيح وكان دين، والدين لا يمكن استيفاء بحسب الفرد، لكن هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب صيرورة هذا المال من أرباح هذه السنة، لا يوجب صيرورة هذا المال من أرباح هذا، هو يبقى من أرباح السنة السابقة. فحينئذ لا يجوز له أن يخرج منه مؤنة سنة الاستيفاء. مؤنة سنة الاستيفاء لا يجوز له أن يخرجها من ماذا؟ من هذا المال، لأنه من أرباح السنة السابقة، يجب تخميسه. فإذا تمكن من استيفائه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، هذا الشق الأول للتخيير. وبين أن يبادر إلى دفع خمس الربح المفروض كونه شنو؟ دينان، لأنه إحنا شككنا في مسألة أنه يجب عليه دفع خمس شنو؟ خمس المالية، لكن يجب خمس دفع نفسي ماذا؟ نفس الربح. فإذا كان الربح اللي هو مفروض كونه دين 100، يجب عليه أن يدفع أشقد 20. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة المهمة، وهي مسألة 273 ومسألة 74. مسألتان موضوعهما واحد، يعني الحديث في عنهما واحد، وهو مسألة جبر التلف أو الخسارة بماذا؟ بالأرباح، بالربح. متى يصح الجبر؟ متى لا يصح الجبر؟ الأقسام المتصورة في المقام ما هي؟ في هذه المسألة في الحقيقة الخسارة أو التلف، الخسارة أو التلف تارة تحصل في غير رأس المال، في غير رأس المال، وأخرى تحصل في رأس المال المعد للتجارة. هذان قسمان أساسيان تتفرع عنهما أقسام أخرى كما سيأتي. تلف مرة يصير في غير رأس مال التجارة، دار عدة هدمت، غرفة من في دار، سيارة عنده احترقت، واضح مو مال التجارة. هذا التلف الحاصل في غير رأس المال هذا هل يجبر من أرباح رأس المال، من أرباح السنة أو لا يجبر؟ هذه مسألة واضحة لأولا. طبعا هذا المسألة الكلام فيها يقع في الجبر، ومعنى الجبر شنو؟ أنه عند نهاية رأس السنة بقت عنده أرباح يقدر يعزل مقدار شنو؟ التلف، يقدر يعزل مقدار التلف ويخمس شنو؟ يخمس الباقي. لا يجب عليه تخميس تمام الربح الحاصل في يده في نهاية السنة، وإنما يجب عليه تخميس الباقي بعد عزلي وإخراجي مقدار الشنو ثالث. الجبر هذا معناه. لا يراد من الجبر في المقام هو أنه يجوز له أن يعمر دارا من أرباحه، هذا بلا أشكال، هذا مو مع الكلام، لقد يواقع مونع لهذا الدار يسكنها. إذا هدم الدار لا أشكال في أنه يجوز له أن يصرف من أرباحه على تعمير داره، لأن هذا صرف بالربح في ماذا؟ في مهنته، ولا أشكال في جوازه، واضح. بل أكثر من هذا قلنا، حتى إذا عمر داره بأموال أخرى غير أرباحه يجوز له أن يقتطعها من الأرباح. هذا مو محل كلام، الكلام في الجبر بمعنى أنه هذا ما عمر داره، ما عمر داره، في نهاية السنة يجي يريد يحسب هذا الحساب أن تعمير الدار قد يكلف، كلف مليون، هو عدى أرباح مليون مثلا، هيك معدل كله يذهب لمن؟ لا، هذا الجبر بعد الجبر، هذا لا يجب عليه تخميس. عدى مليونين يستثني، يخرج مليون لتعمير الدار ويخمس شنو؟ يخمس المليون الأخرى، وهكذا. هذا معنى الجبر في هذا الفرض، في هذه المسألة. هذه مسألة. الصورة الثانية الرئيسية قلنا هو لا نفترض أن التلف والخسارة واقعان وين؟ في رأس المال، في رأس المال، في رأس المال، حصل تلف في رأس المال، حصلت خسارة في رأس المال. الفرق بين التلف كاصطلاح والخسارة واضح. مقصود بالتلف في رأس المال تلف رأس المال، رأس مال موظف الاتجاه تلف، واضح، بحرقا بغرقا بآفة سماوية تلف رأس المال تلف. ومرة نفترض أن خسارة مو تلف، خسارة هي أيضا، هو في الحقيقة الخسارة عبارة عن أن تلف رأس شنو؟ رأس مال يوظف في تجارة يخسر بهذه التجارة. شنو معنى يخسر؟ يعني رأس ماله تلف، يعني جزء من رأس ماله أو كل رأس ماله تلف. إذا الخسارة أيضا تعني تلف رأس شنو؟ رأس المال. لكن عندما يكون التلف في تجارة يعبر عن ذلك بماذا؟ بالخسارة. خسر شغل مليون في تجارة خسر بيه، يعني ما صفى له إلا 500، هذا تلف لرأس المال، لكن في ماذا؟ في التجارة يعبر عنه بالخسارة. مرة لا، نص مليون يتلف بحرق بغرق بأمثال هذه الأمور، هذا يعبر عنه بيه بالتلف، ولا كل منهما هو تلف لرأس المال، إما بآفة سماوية وإما بالتجارة، واضح، بالتجارة الفاسدة. والكلام في هذه الصورة الثانية يقع في ماذا؟ في أن هذا التلف في رأس المال، هذه الخسارة الحاصلة في رأس المال هل يمكن أن تجبر بالربح أو لا؟ شنو الضوابط لذلك؟ هذه المسألة الثانية. السيد الماتن أيضا فصل بين المسألتين. مسألة 73 تتحدث عن الصورة الأولى، يعني عن التلف الحاصل في غير رأس المال، عن التلف الحاصل في غير رأس المال. مسألة 74 تتحدث عن التلف أو الخسارة الحاصلة في رأس المال، لكن من ناحية منهجية باعتبار كما سيظهر أن البحث في الحقيقة في المسألة الأولى كأنه هو من توابع البحث عن المسألة الثانية تبعا للجماعة وللمحشين والمعلمين. أيضا نتحدث عن المسألة 74 قبل المسألة شنو 73، لأن نكات البحث في المسألة 73 ستتضح من خلال البحث عن مسألة 73. مسألة 74 اللي راح أقدمها هي كما قلنا عبارة عن التلف أو الخسارة الحاصلة في رأس المال. قلنا بأن التلف رأس المال، حتى نذكر الصور، صور هذه المسألة 74، أن تلف رأس المال تارة يكون تلفا في غير التجارة به، بحرق، بغرق، بآفة سماوية وامثال ذلك، اللي يعبر عنه كما قلنا بالتلف. واخرى يكون هو عبارة، التلف هو عبارة عن خسارة في ماذا؟ في تجارة، تاجر رأس المال فخسر فنقص رأس المال وتلف رأس ماله كلا او ماذا او بعضا، ما كفرق بينهما. هاتان صورتان. كل من التلف بالمعنى السابق والخسارة تارة يكون في نوع من التجارة مع فرض الربح في نوع شنو آخر منها، يعني من التجارة، عدة تجارة بالأخشاب، تجارة أخرى بالشاي بالتمر، يتاجر بالأخشاب ويتاجر بماذا؟ نوعان من التجارة، خسر في إحداهما وربح شنو في الأخرى، خسر في إحداهما وربح في الأخرى. في تجارة الأخشاب خسر ففقد جزءا من رأس ماله، بينما في تجارة الشاي ربح، فحينئذ هل يمكنه أن يجبر هذا النقصان والخسارة الحاصلة والتلف الحاصل في تجارة الأخشاب بالربح الحاصل في تجارة الشاي أو لا؟ هذا فرض. وأخرى يكون التلف أو الخسارة في نوعين من التكسب، في نوعين من التكسب، كما إذا كان عدة تجارة وعدة زراعة، عدة تجارة وعدة صناعة، نوعين من التكسب، خسر في التجارة وربح في الزراعة، أو ربح في التجارة وخسر في ماذا؟ في الزراعة. فهل يجبر هذا التلف والخسارة الحاصلة في أحد النوعين من التكسب بالربح الحاصل في التكسب الآخر أو لا؟ هذه الصورة الثانية. واضح. وثالثة يكون التلف أو الخسارة والربح في تجارة واحدة، في تجارة واحدة، في تجارة واحدة، يعني في نوع معين من شنو من التجارة، يخسر ويربح، سأما في وقتين، التاجر الخشب في شهر ربع في شهر آخر سنة في تجارة الحسن ما 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 غيرها، خسر في شهر آخر في وقت أو في وقت واحد يمكن تسويه في وقت واحد. واضح في هاي التجارة في هذا الصفقة معطيك شهر ربح بها وفي نفس الوقت قام بمعاملة على صفقة أخرى من الأخشاب خسر بشنا بها، أو لا هو يجري معاملة على الأخشاب يربح في معاملته وكيلة في نفس الوقت يجري معاملة على الأخشاب أيضا يخسر في تلك التجارة محضر بينهما. المهم أن الربح والخسارة يكونان في ماذا؟ في نوع واحد من شنو؟ من التجارة. فحينئذ هل يجبر هذه الخسارة تجبر هذه الخسارة بالربح الحاصل واضح المعاملة الأخرى من ذاك النوع الواحد أو لا؟ هذه الصورة شنو؟ ثالثة. طبعا كل هاي الصور الثلاثة إذا ضربناها في الثنيين الأوليات إيش قد تصير مجموعة الصور؟ شنو الاثنين الأوليات؟ مرة سيد تلف مرة خسارة، واضح في كل هاي. مرة نفترض تلف رأس المال في الصورة الأولى يتلف رأس مالا اللي خلاه في تجارة الأخشاب يقدر يعوض بتجارته في الشاي أو لا؟ واضح. ومرة لا ما يتلف رأس ماله وإنما يخسر في هذه في تجارة الأخشاب يخسر، يعني أيضا معناه قلنا يتلف بعض رأسه شنو ماله وكل رأس ماله، يعني مرة تلف مرة خسارة. في كل هذه الصور الثلاثة تكون الصور جديد ستة، واضح تكون الصور ستة. زين الكلام في كل هذه الصور يقع في هذا أن هاي الخسارة أو التلف الحاصل في رأس المال في هذه الصور كلها هل يمكن أن يجبر بالربح الحاصل في نوع آخر من التجارة في تكسب آخر في التجارة الواحدة يمكن أن يجبر أو لا يمكن أن يجبر؟ هذه الصور الثلاث الصور الثلاثة الستة شو تقول اللي تفهم من المتن، يعني من متن العروض متن العروة تعرض إلى هذه الصور الستة أو الثلاثة صور رئيسية صور الثلاثة. لكن هناك صور أخرى صور أخرى لعل عدم ذكرها في المتن عدم تعرض السيد الماتن لها في المتن باعتبار وضوح الحكم فيها لعله. مثلا ماذا كان الخسارة أو التلف والربح كان في معاملة واحدة، معاملة واحدة مو في تجارة واحدة ولا في تكسب واحد، لا في معاملة واحدة، في معاملة واحدة كان هناك خسارة وشنو وربح. كما لو باع شيئين صفقة واحدة فخسر في أحدهما وربح في ماذا في الآخر. تاج سيارات باع سيارتين صفقة واحدة وكان الثمن اللي استلمه بدل إحدى السيارتين أقل من سعر الشراء اللي اشترى به السيارة، هذا شيء يسموه خسارة. وكان الثمن اللي استلمه بدل السيارة الثانية أكثر من سعر الشراء، يعني ربحه في شنو في الثاني في السيارة الثانية. من نقدر نقول في المعاملة الثانية ماكو إلا معاملة شنو واحدة، هنا يوجد عنده ربح ويوجد عنده شنو خسارة. هنا الظاهر أنه له إشكال في ماذا في أن الخسارة تجبر بالربح، بلا إشكال هنا أن الخسارة تجبر بماذا بالربح. والسر واضح، هاي معاملة واحدة لها ربح واحد أو لها شنو خسارة، ما يمكن أن يكون في المعاملة الواحدة هناك ربح وهناك شنو خسارة. هو بالنتيجة إذا خسر وكان الخسران وكان الربح اللي حصل بالسيارة الثانية يساوي هذا الخسران، إذن هو في هاي المعاملة لا رابح ولا شنو ولا خاسر. إن كان الربح أزيد من الخسران فهو رابح مقدار شنو الزائد فقط، وإن كان الربع مساوي أو كان أقل كما قلنا هو شنو؟ هو خاسر. إذن بالنتيجة لا يمكن أن نقول أن هذا الإنسان هو رابح وشنو؟ وخاسر، عنده ربح وعنده خسارة، لا. ما يصير النتيجة اللي تأخذها في هذه المعاملة لابد أن تستثني منها وتخرج منها وتنقص من الربح ماذا؟ الخسارة الحاصلة في السيارة وخلاص. هذا هو معنى الجبران. الجبران شو المعنى؟ معناه أن الخسران الحاصل في هاي السيارة يجبر بماذا؟ بالربح الحاصل في السيارة الأخرى. والخمس إنما يجب عليه إذا كان الربح أزيد من شنو؟ من الخسارة، حينئذ يجب عليه تخميس المقدار الزائد على مقدار الخسارة، هذا يجب عليه تخميسه. فإذا تساويا ما يجب عليه الخمس، فضلا عما إذا كان الربح أقل من الخسارة. مين؟ مو رابح على في هذه المعاملة. إذا تساويا هذا ليس هناك ربح في هذه المعاملة، لا يستطيع أن يقول هناك ربح في هذه المعاملة. وهذا هو معنى شنو؟ معنى الجبران. هنا الجبران واضح، ولعل عدم تعرض المصنف إلى هذه الصورة باعتبار وضوح الجبران. هاي صورة من الصور التي لم يذكرها السيد الماتن. الصورة الأخرى التي لم يذكرها هي الوقت انتهى الظاهر. صلى الله على محمد وعلى آله. يوم أربعاء دقيقتين إذا تسمحون الله. العدة المستعجل على راحتك، على راحتك. سعر الاصطلاح الصحيح استعمال هؤلاء علماء الأخلاق رضوان الله عليهم على الماضين منهم وحفظ الباقين منهم، يتعرضون في بعض الموارد إلى مسألة تهذيب النفس. أدهم هذا الكلام، أدهم الكلام طويل في هذا الباب تهذيب النفس. يقولون أن أصل تهذيب النفس هو أن يقف الإنسان على عيوبه. بداية تهذيب النفس أن يطلع الإنسان على عيوب نفسه، هذا واضح، لأن الإنسان إذا ما اطلع على عيوب نفسه ولم يكن يعرف بأن عنده عيوب، خصوصا إذا كان جاهل مركب، كان يعتقد بأنه ليس عنده عيوب، حينئذ سوف تبقى هذه العيوب ملازمة له إلى آخره، لأنه لا يتخلص منه، لا يعتقد، لا يرى نفسه أنه له عيوب حتى يسعى ويبذل الجهد في سبيل التخلص منها وإزالتها. إذن أول خطوة في مقام تهذيب النفس هو أن يقف الإنسان على عيوب نفسه. لكن الكلام في هذا أنه من الذي يقف على عيوب نفسه؟ خلص من الناس اللي يلتفتون إلى عيوب نفس أنفسهم، وإلا عامة الناس، مو عامة الناس بالاصطلاح عوام خواص، لا، معظم الناس حتى الخواص منهم، عامة الناس يجهلون عيوبهم تماما، يجهلون عيوبهم. ولعل يعني طبيعة الإنسان هكذا، طبيعة ما يخفل عن عيوبه، حتى أن بعض علماء الأخلاق يعبر عن هذا المعنى فيقول أن الناس جاهلون بعيوب أنفسهم، يرون القذى في عين غيرهم ولا يرون الجذع في عينهم. القذى هذا الشيء الصغير الذي يكون في عين الغير الإنسان يراه بالرغم من صغره وحقارته وقلته، لكنه جذع إذا كان في عينه هو لا يحس به ولا يشعر به ولا يراه. لماذا؟ لأن الإنسان هو دائما نظر على الغير، يفكر في عيوب الغير ولا يفكر في ماذا؟ في عيوب نفسه. إذن معظمنا، معظم الناس جاهلون بعيوب أنفسهم. تهذيب النفس الخطوة الأولى الصحيحة له هو الاطلاع على عيوب الإنسان نفسه، أن يطلع على عيوب نفسه. الخواص أصحاب البصيرة أصحاب المعرفة مطلعون على عيوب أنفسهم. هو ما وصل إلى هذه الدرجة وكمان صار من أهل البصيرة ومن أهل الكمال إلا بعد أن طلع على عيوب نفسه وعذب نفسه وزال هذه العيوب ووصل إلى هذه الدرجة. لكن إحنا شأنه في أنفسنا، إحنا اللي ما عدنا طلع على عيوب نفسه، ما نلتفت إلى معايبنا، نلتفت إلى معايب الغير لكن ما نلتفت إلى معايبنا، إلى الأخلاق السيئة التي نتصف بها لا نلتفت إلى ذلك. شنو الحل في هيك مقامات؟ ذكروا رضوان الله عليهم بأن الحل هو أن يفتش الإنسان عن صديق صادق بصير بالأمور ملتزم متدين وينصبه رقيبا على نفسه. أصلا يقول تعال أنت فيصير واحدة من وظائفك واحدة من مهامك أن تراقبني، تراقب أقوالي تراقب أفعالي تراقب سلوكي، وبعد المراقبة تأشر لي على الأفعال السيئة والأخلاق الذميمة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي رسوله، أشر عليها نبهنا عليها، لأن أنا ما التفت إلى عيوبي. الحل هو هذا، أن الشخص اللي من برا خارج يلتفت إلى هذه العيوب ويستطيع أن يميز بشكل واضح بين الأخلاق السيئة والأخلاق الجيدة، بين الأفعال المكروهة والأفعال الجيدة، فينبهه على ذلك، نبه على هذا الشيء. طيب شنو رد فعل الإنسان عندما ينبه على عيب من عيوبه؟ أصحاب البصيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم أصحاب البصيرة، يفرح إذا نبهه الإنسان على عيب من عيوبه، يفرح ويستانس ويثني ويشكر هذا الشخص الذي نبهه على عيوبه، وينشغل مباشرة بماذا؟ بإصلاح هذا العيب وإزالة هذا العيب. فإذا هو يفرح ويشكر من نبهه على هذا العيب، ويكون همه وجهده مبذول على إزالة هذا العيب. لكن احنا شو نسوي عندما ننبه على عيب من عيوبنا؟ ننفعل او لا ننفعل؟ ننفعل بسرعه، ولا نحمل هذا الشخص الذي نبهنا على عيوبنا على محمل صحه، ما نحمل على محمل صحه، بس نشوف نتاذى نتالم، مو فقط من شكره لا، وانما نكيل عليه الصعب صاعين. انت نبهتني على عيب، أنا راح أذكر لك أنت كذا وكذا 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 إلى آخره، مما صح أو لم يصح. هذا رد فعلنا، هذا معظمنا هكذا عندما ينبه على عيب من العيوب، كأنه هذا انتقص من مقام العالي، كأنه يفترض نفسه إنسان معصوم ليس فيه عيب. هكذا واقع المطلب، هكذا عندما يتأذى الإنسان عندما ينبه على عيب من العيوب كأنه يفترض نفسه معصوم، كأنه يفترض نفسه أنه هو لا ينبغي أن يصدر منه عيب، لا يصدر منه نقيصة. فلا نشتغل بإزالة هذا العيب الذي نبهني عليه، وإنما أشتغل بماذا؟ بتوبيخ الطرف المقابل، وأنك سنقصت من شأني وقللت من اعتباري إلى آخره من العناوين التي يمكن أن تذكر في المقابل. هكذا نحن وضعنا هكذا، يعني الأمر آل بنا الآن إلى هذا الشيء، بأنه إحنا أبغض الناس إلينا من نبهنا على عيوبنا، أبغض الناس إلينا من نبهنا على عيوبنا، والعكس بالعكس، وأحب الناس إلينا من تملقنا وكال لنا المدح والثناء، و أنك شخص كامل وليس فيك عيوب، وكل عمل منك مبرر مهما كان واضح الفساد، لكنه بالرغم من هذا هو يكون مبرر. هذا الشخص الذي يتملق بهذا الشكل ويكيل المد ويكيل كذا نفرح بذلك، نستانس بهذا الشيء، ويكون هذا الشخص محببا عندنا. الموازين منقلبة. دول أهل الأخلاق كي يقولون، وهي أخلاق مستمدة من تعاليم أهل البيت عليهم السلام، لكن الموازين والواقع الفعلي إن ما نتكلم عن الكسب والموظفين وغيره، إحنا الموازين عندنا منقلبة. من عندنا يفرح إذا نبه على عيب من عيوبه؟ من الواصل إلى هذه الدرجة؟ ما حد واصل إلى هذه الدرجة، أو الذين وصلوا إلى هذه الدرجة هم قلة قليلة. هؤلاء هم الذين أهل البصيرة، أهل الكمال، الذين يعرفون الأمور على واقعهم، لا تأخذهم عزة النفس ولا تأخذهم شيء من هذا القبيل. من يتواضع للشخص المقابل الذي ينبهه على عيوبه، هذه أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، وهي تعاليمهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بأهل بيته صلوات الله عليهم، لأنه إحنا ما لنا طريق غير الاقتداء بأهل البيت والتطبيق ما أمرونا به على حياتنا الفعلية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.